بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله كلها ثم ما بعد. فلازلنا مع سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقفنا عند الدعوة الجهرية. أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النذارة بدأ في دعوة قومه اللي هم مين؟ اللي هم بنو هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في بيته، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو البداية: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجابة للآية دعا أعمامه، عمل لهم زي وليمة مثلا وجابهم عشان يكلمهم. فلسه هيبدأ يتكلم، جه أبو لهب وقطع الكلام، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلام عليه وما خلاهوش يعرف يتكلم، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا ايه، استنى قبل ما تتكلم، احنا ولاد عمك وملناش طاقة بالعرب ان انت تقول كلام يعمل لنا مشاكل معاهم، يعني قفل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبدأ كلام خالص. وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإذا أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة مع العشيرة اللي هم بنو هاشم بالدعوة الأولى أو الوليمة الأولى دي، فأبو لهب ما خلاهوش يعرف يتكلم في المرة الأولى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية نفس أعمامه. فالمرة التانية النبي عليه الصلاة والسلام بدأ هو الكلام بقى، ما خلاش ما دلوش فرصة أنه يتكلم، لا بدأ هو على طول وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معونتك، يعني احنا نفسنا ان احنا نعينك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك. يعني شوف، على الرغم من ان أبو طالب مش هيقبل الكلام أصلا وهيرده، بس شوف بيقوله ايه: ما أحب إلينا معونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذا والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ طيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. يبقى ده الموقف الأول في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للعشيرة اللي هما بنو هاشم زي ما قلنا. فحصل موقفين: الموقف الأول لما أبو لهب قطع عليه كلام وخلوش يعرف يتكلم، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية فناصره أبو طالب، وده كان بداية الدعم من أبي طالب الذي يعني خفف الله عز وجل عنه بأن جعل في ضحضاح من النار أو توضع في قدميه قطعة أو جمرة تغلي منهما أم رأسه. احنا مرة الفاتت ذكرنا الموقف الثاني له موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل الصفا، هنذكره مرة تانية بسرعة مش هنطول فيه. يبقى الموقف الأول: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ بنو هاشم، وكلمهم الكلام اللي احنا قلنا ده. ثم صعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا وقال: يا صباحاه. ويا صباحاه دي كانت كلمه بتتقال لما مثلا ايه واحد يشوف يعني حرب مثلا جايه او في مشكله كبيره، فيقوم قايل يا صباحاه، فيبدا الناس تجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صباحاه، وكانت كلمة انذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل، بدأ يجيب قبيلة قبيلة عليه الصلاة والسلام وينادي إيه أسماء القبائل، قال يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فبدأ الناس تجتمع، فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إليه حتى أن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له شأن، فلما عرفوا أن اللي بينادي والنبي عليه الصلاة والسلام بدأوا اللي يقدر يجي يجي، واللي مش قادر يجي يبعت حد مكانه يشوف إيه الموضوع إيه يعني. فجاء أبو لهب وقريش، فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله. فخص وعم فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ألؤوني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة، يا معشر بني قصي، يا معشر بني عبد مناف. نادى النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأقوام، ثم قال يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لأؤوني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يبقى ده الموقف الثاني، وكلمنا عنه المرة اللي فاتت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال المطابق للبيان اللي هيقوله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيقول كلام في نظارة، فضرب لهم مثال بجيش جاي والجيش واقف وراء جبل الصفا، هتعملوا إيه؟ ففهمهم الموضوع. غير أن لكم رحما، يعني بيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتوا لكم اللي بيني وبينكم هو الرحم، صلة الرحم، وسأبلها ببلالها يعني سأصلها حسب حقه، يعني كل واحد حسب اللي له صلته بي حصله ولن أظلمه يعني. ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي رد فعل إلا قول أبي لهب لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، فنزلت الآية تبت يد أبي لهب وتب. يقصد في الدنيا ولكن لا يقصد شفاعة. طبعا المقصد النبي عليه الصلاة والسلام هيصل رحمه في الدنيا، ده معناه يعني ان انتوا لكم عندي هي الرحم، فانا هصلكم في الرحم. مرت الايام ونزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة الى الاسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وبدأ يعبد الله تعالى أمام عيونهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. تمام، بدأ النبي عليه السلام يلف على القوم في النوادي ويدعوهم إلى الله. طبعا دي مشكلة عملت اضطراب في مكة. إزاي؟ إن هم المشكلة إن هم داخلين على موسم الحج، كان ده كان قبل الحج بإيه بشهور أو بأيام، فهم الوقت الحجاج جايين مكة. طب هيقول لهم إيه؟ طب هيتبرأوا من النبي عليه السلام ولا هيسكتوا؟ طب لو كلموا هيقولوا ايه؟ هم عايزين ياخدوا منه موقف موحد. فقاموا عاملين مجلس استشاري للزعماء قريش وبدأوا يفكروا نقول عليه ايه. فاجتمعوا عند الوليد ابن المغيرة يتداولون في ذلك. فقال لهم الوليد اجمعوا فيه رأيا واحدا، يعني تعالوا نتفق على ايه كلمة واحدة كلنا نقولها، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. يعني واحد يقول ساحر والتاني يقول كاهن ورابع يقول مجنون، فما ينفعش يبقى كل كلمة هتكذب التانية. لو مجنون ما ينفعش يبقى ساحر، ولو ساحر ما ينفعش يبقى شاعر، الكلام ما ينفعش، لازم تبقى كلمة واحدة كلنا هنقولها مع بعض. فاتفقوا ان هم ايه يجتمعوا على رأي. فقال لهم الوليد اجمعوا على رأي. فقالوا فانت فكل قل لنا حاجة نقولها. قال بل قولوا انتم. قالوا كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن. فقالوا نقول مجنون. قال ما هو بالمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزه، فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم قالوا فما نقول. يعني كل ما يقولوا حاجة يقولوا لا ما ينفعش، يقولوا شاعر لا انتوا عارفين الشعر بتعمل ازاي وده مش شعر، طب كاهن لا مش كاهن، ده الكاهن بيبقى له زمزمة وتمتمة وحاجات مش بتاعته، طب نقول عليه ايه مجنون، لا المجنون مش هو مجنون ده عاقل والناس كلها عارفة انه عاقل، طب نقول عليه ايه. قالوا فما نقول قال والله ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اصله لعذق وان فرعه لجناه وما انتم بقائلين من هذا شيئا الا عرف انه باطل وان اقرب القول فيه ان تقول انه ساحر. فبعد ما خلاص بقى وصلوا الحاجة قالوا ان احنا ايه نقول عليه ساحر. طبعا الله عز وجل انزل في الوليد ابن المغيرة قوله سبحانه وتعالى على هذا الموقف، قال انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر فقال ذل ساصليه سقر. فالايات انزلت على طول بعد ما ايه يعني الموقف بتاع الوليد وكيف انه اهلك نفسه، فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني تفكيره ادى به الى ان قتل وهلك، ثم اتفقوا على ذلك ان خلاص هتيجي الحجاج كلنا هنقول ايه ده ساحر. ثم بدأت الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام من قريش بأنواع متعددة، منها الاستهزاء والتكذيب ومنها المساومات ومنها الإيذاء البدني ومنها ابتلاء الصحابة إلى أن وصلوا إلى مرحلة الاعتقال 3 سنين في شعب أبي طالب. أول حاجة بالسخرية والاستهزاء كما قال الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فبدأ الأمور إيه كل واحد يقول حاجة تمام. فبدأ السخرية والاستهزاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إثارة الشبهات يولد أضغاص أحلام بل افتراه بل هو شاعر أساطير الأولين اكتتباها فيها تملى عليه بكرة وأصيلة. بدأت أساليب متعددة، أول حاجة السخرية والاستهزاء، تاني حاجة الشبهات يقولوا لا ده إيه أساطير الأولين اكتتباها، ده جايب قصص من ناس قبل كده وكان بتملى عليه، لا ده بتنزل عليه شيطان، لا ده أضغاص أحلام بيشوف أحلام، كل دي شبهات بيقولوها إيه عشان يقولوا الكلام ده ما ينفعش يحول بين الناس وسماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بدأ يقولوا إيه يبعدوا الناس خالص عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام ويصدوهم ويعملوا بقى ايه يثيرون الشغب والضوضاء ويتغنون ويلعبون، يعني زي ما بعض الدعاء كان بيقول يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام كان ما طلعش على الصفا وعلق ورقة كده عند الكعبة وكتب فيها ان في درس اسبوعي للنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة او في دار الارقم من نبي الارقم، كان هيعملوا ايه؟ كان هيعملوا جنب دار الارقم من نبي الارقم حفل غنائي ساخر ويجيبوا فيه الممثلين والممثلات والداعرين والداعرات وخلاص. هو ده اللي عملوه، بدأوا يعملوا ايه يجيبوا وسائل الصد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الاضطهاد بالصحابة كلهم، وكان آخر من عرض لذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة، لا يجرؤ رجل ذو مقام أن يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العرب كانوا يهابوا النبي عليه الصلاة والسلام ويحبوه قبل الإسلام، فلما عادوه مش قادرين برضو يكسروا الحاجز ده، فكان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا سفيه، يعني ما فيش حد يقدر يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنسان سفيه ويزري بنفسه، فما كانش حد فيهم قادر يأخذ هذه الخطوة. لكن بدأوا يعملوا الأشياء دي مع الصحابة، فابتلي الصحابة. طبعا عارفين قصة سيدنا بلال لما كانوا يضعوا الحجر على بطنه ويضعوا بظهره على الأرض في الرمضاء، يعني تخيل ان انت مثلا جيت في شدة الحر، هو احنا طبعا لسه ما بقناش في الحر، يعني كانت في شهر 8 كده وجيت على الاسفلت وهو في قمة الحر تمام سخن جدا وقلعوك وحطوك بظهرك على الاسفلت ده وحطوا فوقك صخرة عشان تبقى انت بين الاسفلت والصخرة المولعة دي. خد بالك ان حر طبعا السعودية ومكة أشد بكتير جدا من حر مصر، يعني مفيش وجه مقارنة أساسا. تخيل ده اللي حصل لسيدنا بلال لا تخيل بعد دوت، انا مش هقول لك بقى حط ظهرك، لا تخيل انت صبعك اتحط على مكوى فاتحرق احمر كده يعني اتلسع، بس لسع. تخيل بقى انك جبت صبعك دوت وعلى الاسفلت السخن ده قمت كاحت صبعك في الاسفلت، تحس بايه؟ ايه الالم اللي هتشعر بيه؟ سيدنا بلال كانوا بيعملوا معاه كده، بعد ما يحطوه بظهره على الرمضاء على الصخور وفوق صخره، بعد كده يسحبوه على الصخر وهو ظهره خلاص بدا احمر، وبعدين يسحبوه على الصخر، حاجه مؤلمه جدا جدا جدا. فكان هانت عليه نفسه في الله، فكان لا يقول الا كلمه واحده، احد احد، يقول ولو اعلم ان هناك كلمه اغيظ له منها لقلتها. سبحان الله. وطبعا قصه سيدنا عمار بن ياسر والسيده سميه معروفه، وهم طبعا كانوا مجموعه من العبيد اسلموا، فالسيده سميه رحمها الله ورضي الله عنها كانت كبيره في السن وكانت ضعيفه، ومع ذلك ضربوها حتى ماتت. وسيدنا عمار بن ياسر كان مولى لبني مخزوم، فضربوه يعني عملوا فيه حاجات كثيره جدا، لدرجه ان هم شدوا العذاب على عمار بالحر طاره، يعني حطوه برضو في الحر كده زي سيدنا بلال، وبوضع الصخر الاحمر على صدره اخرى، وبغطه في الماء حتى كان يفقد وعيه، يعني يجيبوا مثلا برميل ميه كده يحطوا راسه فيها لحد ما يبقى خلاص هيموت ويطلعوه، وقالوا لا نتركك حتى تسب محمدا او تقول في اللات والعزى خيرا، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا معتذرا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانزل الله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان، فقال فان عادوا فعد. ده لسه فيه يعني حاجات كتيره جدا، ده احنا بنتكلم على دي الحاجات المشهوره. طبعا عارفين سيدنا خباب بن الارت، سيدنا خباب اصلا كان مولى لسيده من المشركين اسمها ام انمار بنت سباع الخزاعيه، كان بيعمل عندها حداد. انتوا عارفين طبعا الحداد بيعمل ايه؟ عنده نار وسيوف او حاجات حديد بيدق عليها، فعملوا ايه؟ خدوا الحديد وبداوا يحطوه على النار حتى يحمر، ثم يضعوه على راسه فيتصاعد الدخان ويغشى عليه، يعني يجيبوا حته حديد كده ويحطوها لما تحمر ويقوموا حاطينها على راسه على فروه راسه من فوق، فيطلع دخان وسيدنا خباب يغشى عليه. ثم وضعوا النار على الارض، جابوا الحاجات ديت اللي هي الفحم او الحاجه اللي مولعينها الجمر دوت، وحطوه على الايه على الارض، ووضعوا سيدنا خباب بظهره عليها، فما اطفأ النار الا ودق ظهره، يعني اللي هو لما بيطلع ميه كده اما حاجه بتتشوى بينزل منها، شفت لو فرخه بتتشوى كده في الشوايه فبتنزل منها سمانه كده، هي بدا الحاجات اللي تنزل من ظهر سيدنا خباب هي الا شحم ظهره يسيل ويبدا يطفي الايه النار. تخيلوا بقى سيدنا خباب في كل هذا التعذيب الضخم جدا ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو متوسد برده في ظل الكعبه، فيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ يعني احنا مش ما عندناش مشكله احنا نعذب، احنا ان شاء الله ثابتين على الاسلام، بس طب ليه احنا ما ننتصرش؟ يعني مش بيقولوا مثلا طب رخص لي ان انا اروح اشوف شغله في مكان بعيد او بتاع، لا، او عايز اسافر من البلد دي وهج واسيب، لا لا، ده بيقول له احنا زي ما احنا ثابتين بس ربنا ينصرنا عليهم، ده كل طلبه. سيدنا خباب بيقول الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الامر ولكنكم قوم تستعجلون، ولقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق راسه في نص راسه من فوق فيشق نصفين فلا يصده ذلك عن دينه شيء، ولقد كان يؤتى بالرجل فيمشط بامشاط الحديد ما بين جلده ولحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه شيء، وليتمن الله هذا الامر ولكنكم قوم تستعجلون، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يعني في قمه العذاب دوت والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم لا اثبتوا. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا يضعوه في الحصير ثم يحرقوه عليه. يعني مين مننا مثلا اما التزم، او واحده من اخواتنا مثلا ما انتقبت، او واحد من اخواننا التحى مثلا، ام جاي والده مثلا لف عليه السجاده ومولعها فيه؟ ما حدش مننا حصل حاجه زي دي، ومع ذلك نقعد نقول ده فتن وابتلاء ومش عارف ابتلاء ايه. لا في ابتلاء ولا في فتن ولا في اي حاجه مقارنه بما عاشوا الصحابه. يعني حتى ده فتن العذاب قصدي. طب شوفوا كمان فتن الشهوات. يعني تخيل احنا الشباب اللي يقول لك والله ده في فتن وفي بنات متبرجه وفي كذا، بنات ايه؟ ده اذا كان الصحابه كانوا بيمشوا في الشوارع، الواحده اللي عايزه تزني حاطه على الخيمه بتاعتها رايه حمراء، اللي عايز يجي يزني يجي، ده معنى الرايه. عمرك شفت منظر ده في حياتك؟ فيعني واحده بتعلن كده في الشارع يا جماعه اللي عايز يزني يجي هنا، ومش واحده او اتنين او ثلاثه، ده المجتمع كله كده. يعني كل شارع هتروح هتلاقي واحده حاطه رايه حمراء. عمرنا شفنا المنظر ده؟ ومع ذلك كانوا الصحابه ثابتون لا يزنون. الصحابه تركوا كل ذلك وثبتوا على دينهم. فكيف يعني نقول نحن فتن؟ فتن ايه؟ لا توجد فتن مقارنه بما كانوا هم عليه. سيدنا مصعب اللي كان من يعني من ابهى الشباب في زيه وعطره، ويعرف في مكه كلها بالطرف وما الى ذلك، اصبح جلده كالثعابين من كثره العذاب. يعني جلد ايده اتلون بقى كذا لون زي جلد الثعابين كده. شفت حد قبل كده محروق مثلا؟ بتلاقي دي بقت فعلا لونها شكل جلد الثعابين كده. سيدنا مصعب وصل الى هذه الحال. والنبي عليه الصلاه والسلام دخل مصعب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فدخل سيدنا مصعب وهو لابس ثياب يعني متواضعه وخشنه، وقعد كده في المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال والله لقد رايت مصعب والناس يتكلمون يعني بحسن ثيابه وحسن عطره، فترك ذلك في ذات الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابه ابتلوا ابتلاء عظيم جدا نتيجه الجهر بالدعوه. لانه طبعا النقطه هنا مهمه جدا، ان طول الفتره اللي فاتت اللي عدت معانا اللي هي طول فتره الدعوه السريه، ما حصلش اي ابتلاء من الابتلاءات دي خالص، اللي حاجات لا تذكر يعني. طب ليه الدنيا قلبت كده فجاه والمشركين عملوا كل هذه الابتلاءات المتتاليه على سيدنا بلال وسيدنا عمار والسيده سميه وسيدنا مصعب وسيدنا عثمان وكل ده، ولسه هنشوف النبي عليه الصلاه والسلام عامل معاه ايه؟ كل ده ورا بعض ورا بعض ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يتكلم علنا ويعادي دين قريش، بدا يسفه احلامهم ويعيب الهتهم كما سياتي معنا. هو ده اللي خلاص بقى قدم مضاجعهم، بداوا لا ما ينفعش لحد هنا وما ينفعش. لكن النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا كان رجلا شهما وقورا ذا شخصيه فذه تتعاظمه النفوس، فكان لا يقابل مثله الا بالاجلال والتشريف، ولا يجترؤ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده الا ارازل الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعه ابي طالب، وابو طالب رجل من مكه ومن رجال مكه المعدودين، كان معظما في اصله، فلم يكونوا يجترؤوا على النبي عليه الصلاه والسلام ولا ابي طالب. ثم بدأت المفاوضات بين قريش وبين أبي طالب. هم الوقت عارفين إن أبو طالب ما زال على الشرك، تمام، وعايزين يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب ما زال ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه الحل بقى؟ هم الوقت لا هو سايبهم ولا هو بيتبع دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو قالوا إن هو مسلم خلاص هيعدوه مع المسلمين، لكن هو بيقول لهم لا انا ما زلت مشرك زيكم، طب سيبنا نقتل النبي محمد عليه السلام. يقول لهم لا ما تقتلوش، ده ابن اخي وفي حمايتي. طب يعملوا ايه؟ فبداوا يعملوا معاه مساومات. فعملوا ثلاث مساومات. المساومه الاولى مشى رجال من اشراف قريش الى ابي طالب فقالوا يا ابا طالب ان ابن اخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفه احلامنا وضل لآبائنا، فاما ان تكفه عنا واما ان تخلي بيننا وبينه. خلاص حاجه من الاثنين بقى، يا اما تخليه يسكت يا اما تسيبنا نعمل معاه اللي احنا عايزينه، فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم ابو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا وانصرفوا. يبقى دي المره الاولى خلاص مشوا. المره الثانيه قالوا لا بقى المره دي لازم الموضوع يبقى جديد شويه، فشددوا الكلام على ابي طالب وقالوا له يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يعني قالوا له بص بقى أنت يا إما تخليه يسكت يا إما تبقى أنت معايا نخلص عليك يتخلص علينا. فعظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قوم قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف على نصرته فقال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى صلى الله عليه وآله وسلم وقام. فلما ولى نداه أبو طالب فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني الحديث ممكن يبقى فيه ضعف أو الشمس في يمينه والقمر في يساري لكن المعنى كوجود المساومات وكده دي مسألة تانية. طيب المساومة الثالثة بقى مساومة في منتهى الغباء يعني لكن سبحان الله دي طبيعة المشركين. يعني جاءوا إلى أبي طالب وذهبوا إليه بعمارة ابن الوليد بن مغيرة. يعني جابوا الوليد بن مغيرة جابوا ابن له اسمه عمارة وقالوا يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل. يعني خد عمارة ابن الوليد ابن المغيرة ده خلاص ابنك ما احناش عايزينه ربيه ويبقى ابنك وينصرك وتنصره وترسه ويرسك ومن نجعه بيبقى خلاص ده ابنك واحنا ناخد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقتله تمام. فقالهم ايه قال هذا والله ما لا يكون ابدا بئسما تسومونني اتعطوني ابنكم اغذوه لكم يعني تدوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما يكون ابدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال والله ما أنصفتموني ولكنكم قد أجمعتم خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك. يبقى دي المحاولات اللي إيه حاولوا يفعلوها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوموا أبا طالب عليها عشان يترك نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخلي بينهم وبينه ولكن أبا طالب ما ترك ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى يحصل مسألة أخرى وهي الاعتداء على ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حصل كذا اعتداء منها أولا أبو لهب كان زوج والديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. يعني أصلا أبو لهب كان ولاده متجوزين بنات النبي عليه الصلاة والسلام ده قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. يعني أول حاجة بنات النبي عليه الصلاة والسلام اتطلقوا. طبعا دي حاجة مش عادية أن واحد بناته يتطلقوا دي طبعا صعب عليه. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبتر فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. تمام. وكان أبو لهب يجول خلف النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمى عقباه. أيضا أمه جميل اللي هي زوجة أبي لهب اسمها أروى بنت حرب بنت أمية وهي أخت سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه. فكانت لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تحمل الشوك تجيب الشوك وتضعه في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلة. وكانت امرأة صديطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. ولما سمعت ما أنزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة. يعني أصلا قاعد عند الكعبة ومعه أبو بكر أمت هي دخل عليهم ومعها فهر من الحجارة يعني قد ملء كفيها من الحجارة. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إن لشاعرة. ثم قالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جيران النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان من جيران النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب برضه، والحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وده طبعا كان إيه، مروان ابن الحكم اللي هو الخليفة الأمر المعروف. مروان ابن الحكم أبوه كان الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وده كان بيعادي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم بعد ذلك وصار من الصحابة. وعقبة ابن أبي معيط، وطبعا عقبة له معنا قصة هتيجي إن شاء الله. وظلوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، ويضعون يعني اللي هي مكونات بطن الشاة، يعني كل ما واحد يذبح منهم شاة الرحم بتاعها وما في بطنها، ويضعوه أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا، يعني عمل صور، لا سل الجزور، الجزور دي اللي هي الناقة. أما احنا بنتكلم على ايه، على الـ على الـ على الشاة، تمام. فكانوا بيجوا برضو أمعاء الشاة ويضعوه أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى حجر، يعني عمل صور حوالين بيته ليستتر به منهم، وكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وكان لما يضع هذا الرحم الشاة على بابه يضعه على عود، ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ يعني يرفع كده الحاجات القاذورات اللي هم حاطينها دي، يرفعها أمام كل الناس وهي ماشية كده، ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ يعني ينفع الناس بتعمله ده؟ ثم ازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبسه، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى الجزور؟ دي سلى الجزور بل إيه، أم صلاح كانت تتكلم عنها. قال: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعوه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه، ويقول الراوي: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره رضي الله عنها. ثم قال: تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام قايم بقى بعد الموقف ده، قال لهم ايه بقى؟ قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، يعني خافوا، لأن كانوا يعني كانوا هما بيعتقدوا أن الدعاء في المكان ده مستجاب. ثم سمى، بدأ يجيبهم بأسميهم بقى: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد، سبعة. يقول الراوي: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، بعد 10 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعد 10 سنين من دعوته، كلهم اترموا في القليب بتاع بدر. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله عز وجل فيه: ويل لكل همزة لمزة. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه القرآن بتسع صفات، قال الله في حقه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وكان أبو جهل يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيسمع منه القرآن، ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول ويصد عنه بالفعل. فقال الله عز وجل فيه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، إلى أن أنزل الله عز وجل عنه. طبعا لما نزلت الآيات: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فمر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادية، فأنزل الله عز وجل فيه: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أبو جهل أنزل الله عز وجل له إيه؟ كلا لا تطعه وإيه؟ واسجد واقترب. يعني تخيل واحد بينهى واحد إنه يصلي، يعني واحد بينهاك بيقولك ما تصليش، فيجي الأمر ليك يقولك إيه؟ ما يقولكش صلي. ده الأمر جه للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا لا تطعه وصلي، لا واسجد. طب ده السجود ده أكتر موضع في الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه. يعني أنت واقف تصلي، لو واحد يضربك أنت واقف ممكن تصد تتحرك تسيب الصلاة وتطلع تمشي، لكن وانت ساجد لو جه واحد هجم عليك هتعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجة. فربنا سبحانه قال له: كلا لا تطعه واسجد. مش يسجد بقى وخليك بتفكر طب هيعمل فيه ايه، لا، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم سيد الثابتين صلى الله عليه وسلم، وذهب عند الكعبة وسجد لله سبحانه وتعالى. قصة معانا، قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقال: واللات والعزى، لأن رأيته لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم لا يطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه. يعني هو قال لهم: أنا روح أدوس على رقبته، مش هخليه يصلي هنا تاني. وراح فعلا، وفجأة لقوه رجع ينكص على عقبيه، يعني بيرجع بظهره ويتقي بيديه وبيزق بإيديه القدام، بيتقي كأنه بيبعد حاجة عن وشه كده. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فالنبي عليه السلام لما امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وسجد بين يديه واقترب لله سبحانه وتعالى، نزلت على طول المعونة من الله سبحانه وتعالى والنصرة من الله سبحانه وتعالى. ده كله مما حدث في هذه السنين. الحاجة اللي احنا عايزين نقف عندها وهي الشيء الذي كان لا يتوقف البتة، هو اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلمهم التوحيد والصلاة والعقيدة الصحيحة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم، قيل لهم فين؟ في مكة. ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. يعني إيه؟ يا ربنا بيقول لهم إن أنتوا في مكة يتقال لكم إيه؟ كفوا أيديكم، ممنوع الجهاد بالسيف، أنتوا في مرحلة استضعاف. وطبعا ان شاء الله يعني قد ياتي معنا في يوم من الايام نتكلم على مراحل تشريع الجهاد، ان الجهاد في هذه الفتره كان محرما في فتره الاستضعاف. والراجح او الصحيح من كلام اهل العلم ان هذا الحكم لم ينسخ، النسخ الذي يذكره العلماء في مساله تحريم الجهاد في هذه الفتره معناه ليس النسخ اللي هو انتهاء الحكم بحكم اخر، لا، معناه ان هذه الحاله انتهت وجاءت حالة أخرى استوجبت فيها تشريع آخر. يعني إيه اللي بقوله ده؟ يعني لو رجعنا تاني لحالة استضعاف كالتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة حرم الجهاد، حرم الجهاد، تمام؟ يبقى ديت مسألة يعني كل أهل بلد يقيسوا يعني قدرتهم ومصلحة الإسلام وبناء على حالتهم يبقى الحكم بتاعهم. ممكن يبقى الجهاد حرام، ممكن يبقى الجهاد حرام، ممكن يبقى مأذون فيه للدفع فقط، ممكن يبقى الدفع فقط، ممكن يبقى جهاد طلب كمان، ممكن يبقى جهاد طلب، حسب كل قوم وقدرة الدعوة الإسلامية فيه وقدرة الفصيل الإسلامي اللي إيه اللي يقدر يتبنى هذه القضية. دي كانت الفترة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى مرحلة الجهر بالدعوة بدأنا فيها النهاردة، وكيف ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة مع مرحلة أخرى، وهي مرحلة بقى بداية الفرج والهجرة إلى الحبشة وأشياء أخرى فتح الله عز وجل بها على الصحابة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أحمد بيقول: انتظر من فضلك، تحت أمرك. أخونا أحمد بيقول لي: أريد أن أتحدث معك بعد الدرس. طيب تحدث معايا فين؟ أنت بتدخل المنتدى؟ أخونا أحمد أنت بتدخل على المنتدى؟ هتلاقي الحساب بتاعي على المنتدى، تمام؟ تحت كده في التوقيع هتلاقي الإيه؟ الرابط بتاع الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، ضفني ونتكلم إن شاء الله على الفيسبوك بإذن الله، أو ابعت لي رسالة باللي أنت عايزه وأتواصل معاك إن شاء الله. ماشي يا حبيب؟ إن شاء الله. حد عنده سؤال تاني؟ هل أم النبي عليه الصلاة والسلام ليست مسلمة؟ نعم، ليست مسلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار قبرها كما ذكرنا في المرة الأولى بكى وأبكى وقال استأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، فاستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له في الاستغفار، وقال الرجل من الرجال أبي وأبوك في النار. تمام، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.